انتهينا الى الدليل الذي اقامه الشيخ قدس سره للتفصيل الذي اختاره بين الشك في المقتضي والشك في الرافع في حجية الاستصحاب. وهذا الدليل له تقريبان، تقريب هو الذي ذكره الشيخ قدس سره، وتقريب آخر تطوير لذاك التقريب ذكره المحقق النائمي قدس سره الذي وافق على تفصيل الشيخ. أما تقريب الشيخ الأعظم قدس سره فهو يتألف من مقدمتين، الأولى أن النقض في الحديث لا تنقض اليقين بالشك، مسند إلى المتيقن لا إلى نفس اليقين. والمقدمة الثانية أن إسناد النقض إلى اليقين هذا الإسناد إنما يصح في موارد إحراز المقتضي ولا يصح ولا يناسب في موارد الشك فيه موارد الشك فيه. المقدمة الأولى إنما يحتاجها الشيخ قدس سره، لأنه لو فرض أن الشك أن النقض مسند إلى اليقين للمتيقن حينئذ تلك النقطة التي يريدها في النقض وهو استحكام، مثلا استحكام المنقوض، يقال بأن اليقين له استحكام على كل حال بلحاظ تعلقه بمتيقنه، والمقتضي للمتيقن لا دخل له في استحكام اليقين. ومن هنا يحتاج الشيخ إلى المقدمتين معا. المقدمة الثانية يثبت أن النقض إنما يكون في قبال شيء مستحكم. المقدمة الأولى يثبت أن النقض مسند إلى المتيقن لليقين، فاستحكام اليقين بنفسه لا يكفي لصحة هذا الإسناد، لأن الإسناد إلى المتيقن فلا بد أن يكون المتيقن مستحكما. وحينئذ إذا تمت المقدمتان يقول بأنه في موارد الشك في المقتضي لا يوجد استحكام في المتيقن لا حقيقة ولا عناية، أما في موارد إحراز المقتضي والشك في المانع حين هنا وجود المقتضي يمكن أن يكون نحو استحكام وإبرام للمتيقن الذي هذا الاستحكام يبرر ويناسب صدق النقض فيه، فإنه كأنه هنا سوف يكون نحو هيئة اتصالية ولو عنائية استحكامية إبرامية في المتيقن، وبهذا اللحاظ أسند النقض قيل لا تنقض. إذن فتقريب الشيخ لهذا الدليل متوقف على تتميم المقدمتين، الأولى أن النقض مسند إلى المتيقن لليقين، والثانية أن النقض ضد الإبرام ولا بد أن يكون المنقوض فيه استحكام لكي يناسب استخدام الناقض، وإلا مطلق الرافع أو رفع اليد لا يصح أن يقال له نقض. فإذا كان النقض مسندا إلى اليقين مثلا قد يقال أن اليقين دائما في استحكامه بلحاظ متيقنه وتعلقه بالمتيقن، لكن بالمقدمة الأولى أثبتنا نثبت أن النقض مسندا إلى المتيقن فلا بد وأن يكون المتيقن مستحكما، وهذا لا يكون إلا في موارد إحراز المقتضي للمتيقن في مرحلة البقاء، فإنه مع إحراز المقتضي ووجود المقتضي يرى كأن المتيقن مثلا فيه له ثبوت له استحكام له اقتضاء الوجود والبقاء، فرفع اليد عن يكون نقضا لا محالة لشيء كام مستحكام. هذا هو التقريب الذي ذكره الشيخ الأعظم قبل الصواب. والنقض للمتيقن بحسب الحقيقة الذي هو المقتضى، لكن حينما يكون مقتضيه موجودان يكون أكثر استحكامان، يكون مستحكما. فإذا كان مستحكما فإسناد النقض إليه يكون حينئذ مناسبا، بخلاف موارد عدم المقتضي، يعني الشك في وجود المقتضي وعدم إحراز المقتضي للمتيقن، فإنه هناك لا يوجد حينئذ لا حقيقة ولا عناية. هذه الحيثية المصححة للنقض. إذن فتقريب الشيخ يتوقف على إثبات المقدمة الأولى أيضا، وهي أن النقض مسند إلى المتيقن لا إلى نفس اليقين، وإلا يقال أن الاستحكام في كل يقين موجود بلحاظ نفسه. حيث أن النقض ليس لليقين للمتيقن، فلا بد من الاستحكام والإبرام في المتيقن، وهذا لا يكون في موارد عدم إحراز المقتضي، بخلاف موارد إحراز المقتضي والشك في المانع، فإنه هناك أن وجود المقتضي يجعل هناك استحكاما للمتيقن واقتضاء له وثبوتا، فيكون رفع اليد عنه نقضا، رفعا لليد عن شيء ثابت قوي مستحكم مبرم، وإن لم يكن هذا إبراما حقيقة، لكن معنى عنائي مثلا الإبرام نحو إبرام عنائي مسامحي يصحح استعمال مفهوم النقض فيه. هذا حاصل التقريب الذي يذكره الشيخ. إذن هذا التقريب يمكن أن يناقش فيه في كلتا مقدمتيه. أما المقدمة الأولى وهي أن النقض مسند إلى المتيقن لا اليقين، وهذا يحتاج إلى إثبات، وإلا ظاهر الجملة لا تنقض اليقين بالشك إسناد النقض إلى اليقين لا إلى المتيقن. ومن هنا لا بد من البحث في المثبت لهذا، بأي مثبت بأي قرينة تقول أن النقض مسند إلى المتيقن لا اليقين. هنا توجد بيانات عديدة. بيان أنه يقول أن اليقين يراد به المتيقن، لأن لو أريد منه اليقين نقض اليقين غير ممكن، ليس هذا أمرا ممكنا، وإنما النقض الذي يتمكن منه المكلف إنما هو نقض المتيقن. المتيقن هو الذي يعقل رفع اليد عن، أما اليقين لا معنى لنقضه، لا يمكن نقض اليقين. إذن فعدم إمكان نقض اليقين قرينة على أن المراد من لا تنقض اليقين لا تنقض المتيقن، فأطلق اليقين وأريد المتيقن مجازا، إما بهذه العناية أو بعناية أن اليقين أن النقض لو كان مستدا إلى اليقين كان معناه ترتيب آثار اليقين، بينما نحن نريد أن نرتب آثار المتيقن في مواد الاستصحاب، وكون الأثر المطلوب ترتيبه إنما هو المتيقن لا اليقين يكون قرينة مثلا على أن النقض أسند إلى المتيقن لا اليقين. كلا هذين البيانين لإثبات أن المراد باليقين المتيقن غير تامين. أما الأول وهو أنه هنا النقض لليقين لا يمكن، فلا بد أن يكون المراد نقض المتيقن، جوابه ما ذكره صاحب الكفاية من أن اليقين من أن النقض لو أريد به النقض الحقيقي الواقعي، فكما لا يمكن نقض اليقين حقيقة كذلك لا يمكن نقض المتيقن أيضا حقيقة. نقض المتيقن أيضا لا يمكن في أكثر الموارد، لو كان المتيقن أمرا تكوينيا خارجا عن اختيار المكلف كما في وجود زيد مثلا، كيف ينقض وجود زيد أو وجود لا يكون النقض الحقيقي معقولا لا في اليقين ولا في المتيقن. وإن أريد النقض العملي كما هو صحيح على ما سوف يأتي، النقض في العمل، ترتيب الآثار الذي نسميه بالنقض العملي. فكما يمكن للمتيقن يمكن لليقين، كما يمكن نقض النقض العملي أي رفع اليد عن الآثار للمتيقن، يمكن أن يكون المراد رفع اليد عن الآثار لليقين. البيان الأول غير تام. البيان الثاني أن اليقين لو كان هو المنقوض بالنقض العملي، إذن لابد وأن يكون المقصود ترتيب آثار اليقين، بينما المقصود ترتيب آثار المتيقن لا اليقين. هذا أجاب عليه صاحب الكفاية أيضا بأنه هنا اليقين يلحظ طريقا ثانيا في المتيقن، حينئذ بما أنه يلحظ ثانيا طريقا إلى المتيقن، فيكون كأنه بهذا الفناء في المتيقن كأنه يكون اليقين الأثر الموجود المتيقن كأنه أثر لنفس اليقين، فالنقض نقض اليقين. هذا البيان فيه إشكال واضح التفت إليه المحقق العراقي تلميذ الأخون، قال بأن فرض اليقين يكون مرآة للمتيقن، معناه أن النقض إذن أسند إلى المتيقن لا إلى اليقين، فكيف هو دفع تقريب الشيخ بمنع المقدمة الأولى؟ فإن الأخون في الكفاية منع عن هذا التقريب بأن النقض غير مسند إلى المتيقن بل إلى اليقين، واليقين فيه استحكام على كل حال، سواء كان شك في بقاء المتيقن او لم يكن شك في مقتضى المتيقن بقاء او لم يكن شك في المقتضى، اليقين بلحاظ متعلقه مستحكم وهذا يكفي. لو فرض ان اليقين لوحظ ثانيا في متعلقه وهو المتيقن، اذن فاسناد النقض الى اليقين لا بد ايضا يكون بلحاظ استحكام المتيقن لا استحكام اليقين. وهذا الاعتراف سجله المحقق العراقي على صاحب الكفاية، ثم حاول أن يجيب عليه بأنه أن اليقين وإن كان النقض مسندا إليه، لكنه كأنه يكتسب صفات المتيقن في وقت استقلالية، مع أنه مستقل في إسناد النقض إليه، لكنه يكتسب بعض الصفات الموجودة في الشيء، نظير الصورة في المرآة أو النظر في المرآة، كلام من هذا القبيل ذكره المحقق العراقي الذي سوف يأتي أن هذا الكلام ليس صحيحا ولا معنى له. والإشكال إذن مسجل على صاحب الكفاية من أنه إذا جعلنا اليقين ثانيا في المتيقن، إذن فالاستحكام أيضا لا بد أن يكون بلحاظ المتيقن. الصحيح في مقام الجواب على هذا البيان الثاني في الوجه الأول لإثبات أن النقد مسندا إلى المتيقن لليقين، وأن اليقين استعمل مجازا بمعنى المتيقن، الصحيح أن يقال بأن الأثر الطريقي أثر لنفس اليقين لا للمتيقن فقط. اليقين ليس ثانيا في المتيقن، اليقين يراد به نفسه للمتيقن، ومع ذلك يسند النقض إليه، فالنقض نقض عملي لليقين، ويترتب بالنهي عن النقض العملي لليقين ترتيب آثار المتيقن، لأن الآثار التي تترتب على المتيقن هي آثار اليقين أيضا في مقام العمل، لأن اليقين له اقتضاء الجري العملي، الجري العملي بلحاظ آثار المتيقن لا يحصل بنفس الوجود الواقعي للمتيقن، الشيء الذي يجعل الإنسان يجري عملا وخارجا وسلوكا على تلك الآثار إنما هو يقينه وإحرازه للموضوع، يعني اليقين الطريقي، وإلا الوجود الواقعي للمتيقن لا يكفي لو لم يكن يعلم به الإنسان على أن يجري على طريقه. فالآثار التي هي آثار المتيقن في مقام العمل والجري العملي هي آثار اليقين بحسب الحقيقة، اليقين الطريقي بطريقيته كونه طريقا وكاشفا يقتضي حينئذ هذا الجري العملي، إذن فهذه الآثار من آثار اليقين أيضا. فإسناد النقد العملي إلى اليقين بما هو يقين أيضا يقتضي ترتيب الآثار الطريقية، لأنها آثار اليقين، آثار المتيقن، آثار اليقين الطريقي لا محالة. إذن فلا يكون هذا دليلا على أن اليقين لا بد أن يراد به المتيقن أو يكون فانيا مثلا في المتيقن، لا، لا يكون فانيا في المتيقن ولا يراد به المتيقن، يراد به نفسه وهو اليقين. ومع ذلك النهي عن نقضه العملي نهي عن عدم ترتيب آثاره الطريقية أيضا، فإن الجري العملي بلحاظ آثار المتيقن هو جري عملي بلحاظ آثار اليقين الطريقية في البيان الذي تقدم الآن. إذن فهذا البيان الثاني إذن لا يمكن أن يكون قرينة على أن المراد باليقين المتيقن، بل إرادة المتيقن من اليقين ركيك جدا لا يحتمل في هذه الروايات، لأن قوله لا تنقض اليقين بالشك مسبوق بقوله فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينبغي مثلا أن ينقض اليقين بالشك، اليقين من وضوئه، إنه على يقين من وضوئه، ماذا يراد منه؟ هل يراد منه اليقين أو يراد منه المتيقن؟ لا إشكال أنه يراد منه اليقين، إذ لا معنى لأن يقال أنه على متيقن بوضوئه، على يقين بوضوء، لأن المتيقن ذكر وهو الوضوء، فمع ذكر المتيقن لو جيء باليقين لا محالة يراد باليقين اليقين المقابل للمتيقن لا نفس المتيقن. حينئذ حينما يقول بعد ذلك ولا ينقض اليقين بالشك، لو أريد باليقين في الجملة الثانية غير اليقين في الجملة الأولى، خف هذا خلاف الظاهر جدا، فإن هاتين الجملتين ضموا إحداهما إلى الأخرى بمثابة الصغرى والكبرى كما قلنا فيما سبق، فلا بد أن يكون اليقين في الكبرى يراد به نفس اليقين في الصغرى، لأنه في الصغرى يراد يقين، في الكبرى يراد المتيقن يعني الوضوء. فقوله لا يا ولا ينبغي لك أن تنقض أو لا ينبغي لك أن ينقض اليقين، هذا اليقين في الجملة الثانية لا بد وأن يراد به نفس ما أريد باليقين في الجملة الأولى، وحيث ما أريد باليقين في الجملة الأولى اليقين للمتيقن، فلا بد أن يراد باليقين في الجملة الثانية أيضا اليقين للمتيقن، فحمله على المتيقن حينئذ معناه المخالفة لهذا الظهور الواضح، وهو أن هذا اليقين هو كبرى نفس تلك الصغرى، وأنه لابد أن يكون بنفس المعنى لكي يتحقق القياس أو الكبرى والصغرى والشكل الأول على ما تقدم ظهور هذه الروايات فيها. إذن فحمل اليقين على المتيقن في لا ينقض اليقين بالشك أبدا خلاف الظاهر جدا. فهذا البيان الأول لإثبات أن إرادة المتيقن باليقين بأن يكون مفهوم اليقين مستعملا في المتيقن مجازا، هذا واضح البطلان، مضافا إلى كون خلاف الظاهر لنفس لفظ اليقين، يعني هذا فيه مخالفة لظاهر لفظ اليقين، مخالفة لموقع اليقين في الجملة التي تدل على أن هذه كبرى لتلك الصغرى. والمبرران أيضا لحمل اليقين على المتيقن أي منهما لم يكن تاما، إذن فاليقين لا بد أن يكون مستعملا في معنى. يوجد بيانان آخران أيضا لإثبات أن اليقين هنا يراد به المتيقن، لكن لا في مدلوله الاستعمالي بل في مدلوله مثلا الجدي أو النهائي، وذلك بأحد بيانين آخرين، إحداهما ما ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل بأن يكون كلمة اليقين يراد به المتيقن كناية لا مجازا، وقد قرأتم في المختصر الفرق بين الكناية والمجاز، الكناية هو المعنى الذي لم يستعمل فيه اللفظ لكن أريد بالمعنى الاستعمالي الانتقال إلى ذاك المعنى، من قبيل زيد كثير الرماد، كناية عن كونه جوادا، رماد لم يستعمل في الجواد، رماد استعمل في الرماد، كثير أيضا استعمل في معنى، لكن هذا التصور الذي استعمل فيه كثيرا وهو معناه الحقيقي جعل قنطرة وكناية للانتقال إلى معنى آخر يلازمه، وهو كونه جوادا كريما. وكذلك هنا يقال لا تنقض اليقين، مسند استعمل اليقين في اليقين، لكن المراد من نقض اليقين انه لا تنقض المتيقن على وزان إرادة الكريم في جيد كثير الرماد، اي الانتقال من المعنى المستعمل فيه وجعله قنطرة للانتقال الى ذاك المعنى الملازم معه مثلا، فيكون الاسناد لبا الى المتيقن، وان كان اثباتا ودلالة استعمالية الى اليقين. هذا البيان مضافا الى عدم مناسبة فيه، هناك في بحث كثير الرماد المناسبة واضحة والملازمة بين المعنيين واضحة، هنا لا توجد تلك المناسبة، لكن لو فرضت وسلمت وجود مثل هذه المناسبة هذا لا يفيد في إيصال الشيخ إلى مقصوده، إذ لو كان المعنى الاستعمالي لليقين هو نفس اليقين والنقض أسند إلى نفس اليقين، فالمعنى المكني عنه سوف يكون نقض المتيقن مطلقا حتى في مواد الشك في الرافع، في مواد الشك في المقتضي وعدم إحراز المقتضي، لأنه بلحاظ المعنى المستعمل فيه لا بد من مناسبة استعمال النقض، ومناسبة استعمال النقض محفوظة وهو استحكام اليقين، فإن اليقين مستحكم في تمام الموارد، كل يقين لو لوحظ نفسه يكون مستحكما، واستحكام المتيقن لا دخل له في استحكام نفس اليقين. إذن فيراد باليقين مطلق اليقين في إسناد النقض إليه لا تنقضه، لأنه تمام موارده حتى في موارد الشك في المقتضي اليقين يقين مستحكم يصح إسناد النقض إليه، فيكون المدلول الاستعمالي عاما لا تنقض اليقين مطلق اليقين حتى اليقين في موارد الشك في المقتضي، لأن الاستحكام محفوظ في مثل هذه الموارد في نفس اليقين إذا كان النقض مسندا إلى اليقين. وبعبارة مختصرة نحن إنما نستطيع أن ننتهي إلى هذا التفصيل فيما إذا كان في المدلول الاستعمالي قصور، إذا كان في المدلول الاستعمالي قصور عن شمول موارد الشك في الرافع الشك في المقتضي، وإذا كان النقض مسندا إلى اليقين المستحكم على كل حال فهذا لا قصور فيه، حينئذ يكون شاملا وصادقا حتى في موارد الشك في المقتضي، بخلاف ما إذا كان النقض مسندا إلى اليقين إلى المتيقن في مرحلة المدلول الاستعمالي، إذ سوف يكون المدلول الاستعمالي للجملة قاصرا لا إطلاق فيه لموارد الشك في المقتضي، لأنه مثلا لا استحكام في المتيقن فيه. إذن فإذا بقي المدلول الاستعمالي فيه اليقين مستعملا في اليقين والنقض أسند إلى اليقين في مرحلة الاستعمال، إذن هذه الخصوصية والمناسبة المقتضية للتقييد بموارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي هذه الخصوصية لا تكون موجودة حينئذ، بل يكون المناسبة لإسناد النقض إلى اليقين استحكام نفس اليقين الثابت في تمام الموارد حتى في موارد الشك المطلوب. حينئذ يكون المعنى الكنائي تابعا للمعنى المكني عن، إذا كان المعنى المكني عن مطلقا فيكون المعنى الكنائي أيضا مطلقا، فلا يكون مقيدا، إنما نصل إلى معنى كنائي مقيد بموارد إحراز المقتضي لو كان المعنى والمدلول الاستعمالي فيه ضيق، أما إذا كان المدلول الاستعمالي ليس فيه ضيق، المناسبة الموجودة في إسناد النقض إلى اليقين لحاظ مدلوله الاستعمالي شامل مطلق شامل لموارد الشك في المقتضي أيضا، إذن فالمعنى المكنعان أيضا يكون ذاك المعنى المطلق الملازم مع هذا المعنى الاستعمالي المطلق. فهذا البيان لا ينتج مقصود الشيخ قدس سره، بيان ثالث لإثبات أن المعنى أن المسند إليه النقض هو المتيقن لا اليقين، مع أن كلمة اليقين مستعمل حقيقة في معناه وهو اليقين لا المتيقن، لا مجازية في المعنى الاستعمالي المعنى المستعمل فيه. البيان الثالث ما قد يستفاد من كلمات صاحب الكفاية، لأن قال أن اليقين وإن كان مستعملا في معناه، لكن اليقين من العناوين التي ذات الإضافة والتعلق، فحينئذ حينما يأتي يكون فانيا في متعلقه، فيرى من خلاله متعلقه. صحيح أن يقال يقين، لكن من خلال اليقين يرى المتعلق المتيقن، فحينئذ يكون الأحكام التي والإسنادات إلى اليقين، حيث أن اليقين يرى فانيا ويلحظ فانيا ومرآة إلى متعلقه، تلك الأحكام والإسنادات كأنها إسناد للمتيقن. إذن فلا بد أن يكون المتيقن مستحكما لكي يصح أن يقال لا تنقض اليقين. صحيح أن النقض استعمل إلى اليقين، إلا أن اليقين يفنى في متعلقه ويرى من خلاله المتيقن، فيكون الإسناد إليه كأنه إسناد للمتيقن. فلا بد حينئذ من أن يكون المتيقن فيه استحكام، واستحكام المتيقن بالمقدمة الثانية قلنا أنه مثلا يكون بوجود المقتضي فيه. هذا البيان أيضا غير تام، والوجه في عدم تماميته أن ما يكون فانيا في المتيقن في متعلقه الصفات ذات الإضافة، والصفة ذات الإضافة واقع اليقين لا مفهوم اليقين. واقع اليقين هو التصديق بشيء، كما لو تيقننا بعدالة زيد مثلا، التصور والتصديق من الأمور التي يكون هكذا ذات الإضافة. فحينما نتصور شيئا أو نصدق بقضية، التصديق بعدالة زيد يرى من خلالها عدالة زيد. هذه نكتته أيضا ما أشرنا إليه في بحث جواب الشبهة التفصيل، أن العناوين ذات الإضافة، العناوين التي توجد في الذهن والتصورات الذهنية لها لحاظان، لحاظ بالحمل الأولي ولحاظ بالحمل الشائع. بالحمل الأولي حينما تلحاظ يرى محكياتها، وبالحمل الشائع حينما تلحاظ يرى نفسها، بأن يرى وجود ذهني جزئي في الذهن. فالتصديق والتصور مثلا حينما نلحظهما اليقين نلحظه بلحاظ الحمل الأولي نجد المتيقن، اليقين بعدالة زيد يعني عدالة زيد. حينما نلحظه بالحمل الشارع نقول هذا وجود ذهني، حالة نفسانية، إذعان مثلا في الذهن في النفس، ولا شيء آخر. هذا الشيء هي التي نسميها بالفناء. معنى الفناء هو هذا المعنى، وإلا لا يوجد شيء فناء حقيقي، لا معنى للفناء. الفناء والمرآتية في العناوين يراد بها هذا المعنى، أن كل عنوان يلحظ بالحمل الشائع قد يرى وجود ذهني، حالة نفسية، يلحظ بالحمل الأولي يرى أنها حاكية للخارج. وهذا في العناوين التي تكون مأخوذة عن الأشياء يكون هكذا. حينئذ مفهوم اليقين كمفهوم لا يحكي إلا مصادقه، وهو نفس مصادق اليقين، ولا يحكي متعلقات اليقين التي هي المتيقن، فإن هذه الخصوصية وهي الحمل الأولي والحمل الشائع خصوصية تنشأ من الحكاية. حينئذ كل مفهوم ما يحكي عنه نعم يكون فانيا فيه وحاكيا له، ومفهوم اليقين يحكي مصادق اليقين لا يحكي المتيقنات. حينئذ مصداق اليقين حقيقة اليقين يحكي المتيقن، فلو كان هناك يقين تصديقي هذا يحكي متيقنه، أما مفهوم اليقين لا يحكي المتيقن. مفهوم اليقين يحكي ماذا؟ يحكي مصادق اليقين ولا مصداق لليقين حينما نتصور مفهوم اليقين. إذن فلا يكون هذا المفهوم حاكيا للمتيقن، بل يكون هذا المفهوم حاكيا لمصادق اليقين. نعم لو كان لنا يقين بشيء ذاك اليقين يحكي متيقن، اليقين بعدالة زيد يحكي عدالة زيد، لكن مفهوم اليقين لا يحكي عدالة زيد، وإنما يحكي مصادقه هو مصادق اليقين من دون أن يكون هناك حكاية لأي متيقن. إذن فلا يكون إسناد النقض إلى اليقين معناه إسناده إلى المتيقن، وإن شئتم قلتم أن هذا الكلام يصح في اليقين الحقيقي، اليقين التصديقي، يعني واقع اليقين يحكي متيقنه، مفهوم اليقين لا يحكي المتيقنات،
لأن مفهوم اليقين ليس يقينا، مفهوم اليقين مفهوم اليقين لا واقع اليقين، لكي يكون له تعلق بمتيقن فيرى من خلاله ذلك المتيقن. لا شبهة، لا مصادق اليقين. نعم لا بأس، النقص لم يسند، لا بأس النقص أسند إلى مفهوم اليقين، فلا بد أن يكون في مصادق اليقين استحكام، وكل مصداق من مصادق اليقين فيه استحكام، فإن اليقين كل مصداق من مصادقه حتى مصداقه في موارد الشك في المقتضي فيه استحكام. يعني لا نحتاج إلى استحكام آخر وراء استحكام اليقين الموجود في مصادق اليقين، وهو الاستحكام في المتيقنات بلحاظ مقتضياتها. إذن فهنا وقع خلط بحسب الحقيقة في هذا البيان، وقع خلط بين فناء اليقين في المتيقن وفناء مفهوم اليقين في مصداقه. ما ينفع في التقييد فناء اليقين في متيقنه، وهذا لا يكون في مفهوم اليقين. مفهوم اليقين فانا في مصادقه، ومصادقه كل مصداق مصادقه في استحكام، ولحاظ نفس اليقين في استحكام، لا نحتاج حينئذ الى استحكام اخر في المتيقن لذاك المصداق لليقين وهو المستصحاب الحالة السابقة، لا نحتاج الى افتراض استحكام فيه. فهذا البيان ايضا غير تام. اذا فالمقدمة الاولى غير تامة في تقريب الشيخ، وهو ان النقض مسند الى المتيقن لا حقيقة بان يكون المعنى المستعمل فيه هو المتيقن، واليقين مستعمل مجازا في ذلك، ولا بنحو الكناية ولا بنحو الفناء مع كونه مستعملا في معناه. اي واحدة من هذه بيانات واحدة من هذه البيانات لإثبات المقدمة الأولى لا تتم، لم يتم، فالنتيجة أنها لابد أننا لابد أن نأخذ بالظاهر كما هو كذلك، بل أكثر من ظاهر لعله صريح، أن الناقض مسند إلى اليقين لا إلى المتيقن. فلا تنقض اليقين أي لا تنقض نفس اليقين بلحاظ الجري العملي والأثر العملي والنقض العملي. ومن هنا إلى هنا ما لم نصل إلى تطوير مرجع قدس سره، هذا التقريب ينتهي يبطل حتى لو تمت المقدمة الثانية. ومن هنا قال صاحب الكفاية أنه يكفي في الاستحكام الذي تحتاجه مناسبة استعمال كلمة النقض الاستحكام الموجود في نفس اليقين، لأن النقض مسند إلى اليقين، واليقين أيما كان حتى في مواد الشك في المقتضي اليقين مستحكم، فيناسب أن يقال لا تنقضه. فالإطلاق محفوظ وتام لموارد الشك في المقتضي. مع ذلك المقدمة الثانية، لو تمت المقدمة الأولى في كلام الشيخ في تقريب الشيخ، المقدمة الثانية أيضا غير تامة. المقدمة الثانية هي أنه الآن افترضنا أن النقض نقض لليقين، يقول الشيخ للمتيقن لا لليقين، هذا المتيقن الذي أسند إليه لا تنقض في موارد الشك في الرافع وإحراز المقتضي، يقال أنه صدقه لا بأس به ولو عناية ومجازا، لأن المقتضي نحو استحكام للمتيقن، نحو ثبوت له أقواه، فيكون حينئذ إسناد النقض مناسبا بخلاف موارد الشك في الرافع مقتضي وعدم إحرازه، فإنه حينئذ المتيقن لا استحكام له محرز ولا ثبات له ولا إبرام، فكيف يقال لا تنقض؟ لا يصح مناسبة استعمال لا تنقض هنا حينئذ، فلا يشمله لا تنقض. هذه المقدمة الثانية. هذه المقدمة أيضا غير تامة، وذلك أولا لأنه نحن لو سلمنا أن مناسبة استعمال النقد إنما هو استحكام المنقوب وإبرامه وقوته وشدته، حينئذ هذا الذي ذكره الشيخ لا يكفي، مجرد افتراض أنه لو كان المقتضي للمتيقن موجود إذن فيناسب أن يقال لا تنقض المتيقن، هذا ليس إبراما خو حقيقة، وجود المقتضي لا يجعل المتيقن شديدا وحاصلا ومبرما، هذا مجرد تأويل أو تطبيق مسامحي عنائي
يفترضه هذا الشيخ قدس سره لا يكون لا في الرواية دلالة عليه وإشارة إلى هذه المناسبة أن الاستعمال النقد يكون بلحاظ هذه المناسبة، ولا هو مصداق للمعنى الحقيقي لكلمة النقد، فإن المعنى الحقيقي على هذا لابد أن يكون الشيء محكما مبرما لكي يصح إسناد النقد إليه، ومجرد فرض وجود المقتضي مع احتمال وجود الرافع المانع القوي الذي المانع قد يكون قويا يرفع هذا المقتضي، هنا كيف كان المتيقن وهو المقتضى محكما وثابتا ومبرما؟ الإبرام حقيقة هو غير موجود. والإبرام العنائي بحاجة إلى أن تكون هذه العناية على الأقل ملحوظة، وبحاجة إلى أن تكون عناية عرفية. أولا مجرد الوجود المقتضي ليس العناية عرفية، المقتضي والمقتضى هذه كلمات فلسفية فما الفلاسفة للعرف، العرف لا ينظر إلى هذه الخصوصيات. ثم لو فرض أنها خصوصية ومناسبة مفهومة عرفا، لا بد أن يكون حينئذ هذا الاستعمال المجازي حيثية المجاز وحيثية العناية فيه مذكورة في الاستعمال وملحوظة بقرينة بدالة في الجملة، مع أن جملة لا تنقض اليقين بالشكل ليس فيها أي خصوصية أي قرينة على أن الشارع قد لاحظ في إسناد النقض بهذا المورد الذي يكون مجازا إسناده إليه لا إبرام فيه لا هيئة إبرامية، قد لاحظ هذه التشابه أو هذه العناية أو هذه المسامحة الموجودة في مواد الشك في المقتضي. لا، لأن ذلك ليس معنى حقيقي. على كل حال معنى مجازي، لو كان في مواد الشك في موارد إحراز المقتضي الإبرام حقيقة موجود هنا الهيئة الإبرامية، حينئذ يقال هذا يكون مصداقا له. لكن يعترف الشيخ نفسه أن في موارد الشك سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي على كل حال الهيئة الإبرامية دقة وحقيقة غير موجودة، لا يكون موجودا. حينئذ نحن نتصور أنه هذا معنى المجازي أقرب إلى ذاك المعنى المجازي، افرضوا هذا المعنى المجازي في ذهننا وتصورنا بل في ذهن العرف أيضا أقرب، يحتاج إلى قرينة يدل على أنه استعمل في هذا المعنى المجازي الأقرب لا المعنى المجازي الأبعاد، لعله استعمل في المعنى المجازي الأبعاد وهو مطلق موارد اليقين سواء كان شكا في الرافع أو شكا في المقتضي. إذا فهذا بحاجة إلى ما يدل على استعمال النقد في هذا المعنى المجازي، إذا فرض أن هذا المعنى معنى المجازي أقرب، مع أنه ليس معنى المجازي أقرب، بس لو فرض كونه أقرب ومفهوما عرفا وأقربيته عرفية مع ذلك بحاجة إلى دال عليه ولا دالة. مجرد احنا نتصور هذا الشيء هذا اشبه بالتأويلات والاستحسانات في تشخيص المعاني المستعمل فيها في الروايات، ليس شيئا عليه شاهد في نفس رواية لا تنقض اليقين بالشك. هذا اولا. وثانيا اصل هذه الدعوة غير تامة، فان النقد صحيح مأخوذ فيه حيثية وخصوصية زائدة على الرافع، النقد في مأخوذ فيه الشدة، لكن ليس المأخوذ في النقد الشدة والاستحكام والإبرام في المنقوض، بل في نفس النقد. النقد هو الرفع الشديد الرفع القوي، إما سواء كان هذا هذه الشدة والقوة في الرفع ناشئا من قوة المنقوض فيكون حينئذ الرفع والنقض أيضا شديدا لأن المنقوض شديد، أو لأن نفس النقض شديد والرفع شديد من ناحية نفسه لا من ناحية متعلقه. فالخصوصية المأخوذة في باب النقض في مفهوم النقض شدة الرفع، أن هذا الرفع شديد قوي قوة الرفع، وهذه القوة قد تنشأ من قوة المنقوض فيكون النقض والرفع شديدا وقويا، كما في نقضت الحبل مثلا نقضت الجبل مثلا، وأخرى يكون الشدة في نفس الرفع لا من ناحية منقوضه ومتعلقه، فإن الرفع في نفسه قد يكون شديدا، كما في قولك نقضت الشبهة، والشبهة ليست قوية، الشبهة عادة شبهة ليس من شيئا قويا. تقول نقضت الشبهة، نقضت شبهته، بمعنى أنه رفعتها رفعا تاما أكيدا بليغا، بحيث لم يبقى له مجال ولم يبقى له أي أثر عنده. تقول نقضت الشبهة، يستعمل النقض في قبال الشبهة، نقض شبهة فلان. إذن فالنقض مأخوذ في حالة الشدة في الرفع، أما الشدة لابد أن يكون من ناحية المنقوض، شدة المنقوض بالخصوص لا، قد يكون الشدة في نفس الرفع من دون أن يكون هناك شدة في المنقوض. وعليه في مفهوم الشبهة ما مأخوذ هذا، حينما نقول نقضت الشبهة لم يفترض أن الشبهة مستحكمة وغير مستحكمة في نفس صاحبها. هنا حينما يقال مناسبة استعمال النقض في وتعلقه بالشبهة هو أن الرفع شديدون والرفع تامون، رفعها تاما فيقال نقضها. إذن فكل قوة كانت فشدة كانت في الرفع هذا هو مصحح صدق النقض حقيقة، سواء كانت هذه الشدة ناشئة من شدة المنقوض، المنقوض شديد رفعه بحاجة إلى جهد وقوة حتى يرتفع كما في موارد شدة المنقوض، أو كان نفس الرفع شديدا. إذن فالخصوصية المأخوذة في مفهوم النقض هو الشدة في الرفع الأعم من شدة المنقوض المستلزم لشدة النقض والرفع، أو الذي يكون في نفس الرفع شدتون. حينئذ هنا حينما يقول لا تنقض اليقين بالشك، مستعمل كلمة النقض في معناها الحقيقي وهو الرفع الشديد، وحتى لو كان مستدا للمتيقن لا إلى اليقين، لو كان مستدا إلى اليقين فالمنقوض أيضا شديد، هنا الشدة في كلا من كلتا الناحيتين موجودة، ولو كان مستعملا في المتيقن، لأننا افترضنا صحة المقدمة الأولى في كلام الشيخ ولو جدلا، مع ذلك نقول لا تنقض المتيقن بالشك، هنا استعمال النقض صحيح حتى في مواد الشك في المقتضي، حتى في مواد الشك في المقتضي. لماذا؟ لأن استعمال النقض بهذا المعنى يريد أن يقول لا ترفع يدك عن هذا المتيقن رفعا شديدا، لإبراز أن العمل بالشك أو بالمشكوك في قبال المتيقن هذا العمل عبارة عن الرفع الشديد للمتيقن أو لليقين، والرفع الشديد للمتيقن أو اليقين هذا أمر أكثر استهجانا وأكثر بطلانا. ولهذا هم استعمل اليقين الذي هو أوضح في الدلالة على الاستحكام من العلم والتصديق، قال يقين لن يكون إذا كنت عالما، قال إذا كنت على يقين، لأن اليقين فيه دلالة على الاستحكام. وهم استعمل النقض في طرف الرفع لكي يقول أن العمل بالشك أنه رفع شديد لذاك الشيء، وهذا الرفع الشديد أكثر استهجانا، لا تنقض أبدا، هذا العمل بالشك عبارة عن النسف، كأنه نسف ذاك المتيقن ورفعه رفعا شديدا ولو كان المتيقن شيئا في نفسه ليس فيه قوة. مناسبة استعمال النقض القوة في الرفع، كأنه يريد بهذا أن يبرز أن العمل بالشك بمثابة الرفع الشديد الذي أوضح بطلانا من الرفع الخفيف، الرفع التام لشيء هو كان له يعني مقتضى العمل به وهو اليقين، سواء كان في مواد الشك في الرافع أو الشك في المقتضى. إذن فالمناسبة لاستعمال كلمة النقض مناسبة حقيقية، عن نفس الخصوصية الحقيقية موجودة في هذه الموارد، ليس فيها عناية، لأنه لم يؤخذ في مفهوم النقض أن يكون المنقوض بالخصوص مبرما لكي يقال هنا لا يوجد إبرام، حتى في مواد الشك في الرافع لا يوجد إبرام، بل نحتاج إلى معنى المجازي، معنى العنائي، تأويل ونحو ذلك، بل الملحوظ بحسب الحقيقة شدة نفس الرفع، وهذا محفوظ في تمام هذه الموارد، كما أننا لو أسندنا النقض إلى اليقين للمتيقن المنقوض أيضا مستحكم، هم المنقوض مستحكم، وهم لو عمل بالشك يكون الرفع رفعا قويا وشديدا ومستأكثر استهجانا واستفضاعا
مما إذا لم يستعمل كلمة النقض، كأنه يقول أنت نقض، لماذا تنقض؟ أنت لا تنقض، كيف نقض؟ كيف رفعت هذا الرفع الشديد حينما تعمل بالشك؟ فيكون أوضح بطلانا، وعدمه وانتهاء عنه أوضح وأبلغ بحسب الحقيقة. هذا تمام الكلام في تقريب الشيخ. يأتي تقريب المرجع.